بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زال الحديث عن أحكام المعاملات والتي آكدها البيوع وأهمها على الإطلاق. والكلام في هذا الدرس إن شاء الله يتناول أقسام البيوع، ثم التنبيه على بعض البيوع المحرمة وبيان سبب التحريم. أما أقسام البيوع أيها الإخوة، فبعدما عرفنا أن البيع مما تدعو إليه ضرورة الحياة البشرية أحيانا وحاجتها أحيانا وترفهها أحيانا، وعرفنا أن الأصل في البيع الحل، فكل من ادعى التحريم في صورة معينة فلا بد أن يأتي بالدليل لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا أردنا أن نقسم البيوع أيها الإخوة الكرام، فإننا نقسمها باعتبار المبيع وباعتبار أسلوب تحديد الثمن وكيفية أدائه. أما باعتبار المبيع فالبيوع على ثلاثة أقسام: بيع مطلق، وبيع الصرف، وبيع المقايضة. أما البيع المطلق فهو ما يمارسه الناس في سائر أيامهم مبادلة عين بنقد، الإنسان يدفع نقودا ويأخذ في مقابلها سلعة، هذا نسميه بيعا مطلقا. النوع الثاني وهو بيع الصرف، مبادلة نقد بنقد، وهذا الذي يحصل أيضا من الناس كثيرا حين يبيعون ريالات بجنيهات أو دولارات بدراهم أو الجنيه الاسترليني باليورو ونحو ذلك مما يجري في حياة الناس، هذا تسميه الشريعة صرفا. أما النوع الثالث فهو المقايضة، أيضا يجري بين الناس بنفس الاسم، وهو مبادلة عين بعين، مبادلة سلعة بسلعة. إذن البيع من ناحية المبيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بيعا مطلقا حين نبادل عينا بنقد، وإما صرفا حين نبادل نقدا بنقد، وإما مقايضة حين نبادل عينا بعين أو سلعة بسلعة. أما من ناحية أسلوب تحديد الثمن فهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أنواع: إما بيع المساومة، أو بيوع الأمانة، أو بيوع الوضيعة. بيع المساومة وهو الذي عليه أكثر الناس اليوم، وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله، يعني يبيع لك سلعة وأنت لا تدري بكم اشتراها، هذا حال أغلب التجار الآن. هذا البيع نسميه بيع المساومة، يعتمد على مهارة البائع والمبتاع، يقول لك هذه السلعة ثمنها كذا، ثم بعد ذلك إذا ما كسته وساومته فلربما يعني أنقص لك من ثمنها. النوع الثاني وهو لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم، ما يسمى ببيوع الأمانة. بيوع الأمانة وهي البيوع التي يظهر فيها البائع رأس ماله، وعلى أساسه يتحدد الشراء.
بيوع الأمانة، بمعنى أنه يقول لك هذه السلعة أنا اشتريتها بتسعة وسأبيع لك بعشرة أو بخمسة عشر أو كذا، يظهر رأس مالي وهو في ذلك أمين. وهذا والحمد لله كما ذكرت لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم. وهذه بيوع الأمانة بدورها تنقسم إلى بيع مرابحة وبيع وضيعة وبيع تولية. بيع المرابحة هو البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم، يعني اشتراها بتسعة يبيعها بعشرة، نسميه بيع مرابحة لأنه ربح يعني ثمنا معلوما. النوع الثاني بيع الوضيعة هو البيع برأس المال مع نقص، أي مع خسارة، اشتراها بعشرة يبيعها بتسعة، هذا نسميه بيع الوضيعة، وبعضهم يسميه بيع الحطيطة. طيب النوع الثالث بيع التولية، بيع التولية وهو أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، فلو اشترى بعشرة باع بعشرة. إذن بيع المساومة أيها الإخوان، البيع الأمانة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مرابحة بزيادة على رأس المال، وإما أن يكون وضيعة أو حطيطة بنقص عن رأس المال، وإما أن يكون تولية بأن يبيع بمثل ما اشترى به. ثم بعض الفقهاء يزيدون أنواعا أخرى، يقولون هناك بيع المسترسل وبيع الإشراك. بيع المسترسل هو البيع بسعر السوق، المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة والذي لا يحسن المماكسة. مثاله بدوي جاء بإبله إلى الحاضرة إلى المدينة، وهو لا يحسن المماكسة لأنه ما اعتادها، فينظر في السوق بكم يبيعون الناقة، بكم يبيعون القعود، بكم يبيعون بنت اللبون، فيبيع بمثل سعر السوق، هذا نسميه بيع المسترسل. وأما بيع الإشراك هو بيع بعض المبيع ببعض الثمن، يعني السلعة ما يبيعها كلها وإنما يبيع بعضها. مثال ذلك إنسان عنده قطعة أرض يبيع جزءا منها ببعض الثمن الذي افترضه. وبعد ذلك هناك بيع المزايدة وهو البيع لمن يزيد، وهو ما نسميه الآن بالمزاد أو بالدلالة، الإنسان يعرض سلعته ثم بعد ذلك يعرض الناس الثمن الذي يرتضونه فيقول من يزيد، ثم بعد ذلك يستقر البيع على من دفع أعلى سعر يعرضه المتزايدون. يقابله الشراء بالمناقصة، الشراء بالمناقصة، إنسان راغب في سلعة ما فيطلب من التجار أن يعرضوا ما عندهم ويشتري ما كان ثمنه أقل. عندنا بيع بالمزايدة وعندنا شراء بالمناقصة. بعد ذلك عندنا تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن، تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول منجز البدلين، وهو ما نمارسه يوميا، بمعنى أنك تشتري شيئا فتنجز للبائع الثمن وينجز لك السلعة أو العين أو البضاعة. لا يشترط تأجيل الثمن ولا تأجيل المثمن، وإنما كلاهما يسلم في مجلس العقد. ويسمى أيضا بيع النقد، يسميه بيع النقد، وهو ما كان منجز البدلين. طيب النوع الثاني مؤجل الثمن، ويسمونه بيع النسيئة، بمعنى أنك تذهب إلى الدكان فتشتري ما شاء الله لك أن تشتري، فإذا قال لك الثمن عشرة تقول له سآتيك به غدا أو أمهلني إلى آخر الشهر. لا مانع من هذا، ونسميه بيع النسيئة، وهو ما كان الثمن فيه مؤجلا. طيب النوع الثالث على العكس، الثمن يعطى عاجلا والمثمن يكون مؤجلا، وهو ما يسميه فقهاؤنا ببيع السلم، بيع السلم الذي يمارسه المزارعون. المزارعون بمعنى أنه يأخذ منك ثمنا معلوما في مقابل مثلا 100 جوال من القمح أو من الفول أو من التمر على أن يعطيه لك وقت الجذاذ في اليوم الأول من شهر أغسطس مثلا من عام كذا، هذا نسميه بيع السلم، وقد مارسه الصحابة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعدما قدم المدينة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم النوع الرابع وسيأتي فيه الكلام تفصيلا، وهو مؤجل البدلين، وهو ما يسمى بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. أنتم ما صاحين. مرة ثانية أقول: البيع أقسامه باعتبار كيفية أداء الثمن ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما كان منجز البدلين، وهو بيع النقد، بمعنى أن يعجل الثمن ويعجل المثمن. طيب النوع الثاني ما كان المثمن عاجلا والثمن مؤجلا، نسميه بيع النسيئة، بيع النسيئة، وكلاهما جائز. طيب النوع الثالث ما كان الثمن معجلا والمثمن مؤجلا، ونسميه بيع السلم، وهو أيضا جائز، وهو من قبيل بيع المعدوم، بيع المعدوم، لأن السلعة ليست حاضرة، ليست موجودة أصلا، الزراعة ليست موجودة، وقد تكون وقد لا تكون. وقد علمنا أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع حاضرا مقدورا على تسليمه، لكن الشريعة أباحت بيع السلم استثناء لحاجة الناس إليه. طيب النوع الرابع ما كان مؤجل البدلين، وهو بيع الدين بالدين. يا أيها الإخوة الكرام، نكرر بأن البيع من أجل أن يقع صحيحا لا بد من شروط، وهذه الشروط بعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها يتعلق بالمعقود عليه. أما ما يتعلق بالعاقدين فلا بد أن يكون العاقدان مختارين، يعني ليس أحدهما مكرها، ولا بد أن يكون العاقدان رشيدين، فلا ينعقد بيع المجنون ولا ينعقد كذلك بيع الصبي غير المميز، هذا موقوف على إجازة وليه. أما ما يتعلق بالمعقود عليه فذكرنا فيما مضى أنه لا بد أن يكون المعقود عليه طاهرا، صح؟ أو متنجسا يمكن تطهيره. أما إذا كان نجس كالكلب فلا يجوز بيعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. ومثله الخمر، هذه الخمر لو أنها ما تتطهر، ومثله الخنزير لو غسلته ببحار الدنيا ما يطهر، فهو نجس العين، فلا بد أن يكون المبيع طاهرا منتفعا به، فلا يصح أن يباع الشيء الذي لا ينتفع به كالأوساخ والقاذورات وما أشبه ذلك، ولا بد أن يكون مملوكا للبائع، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين. الملاقيح ما كان في أصلاب الآباء، والمضامين ما كان في أرحام الأمهات. يعني عندي تيس أكرمكم الله، أقول لك هذا التيس في صلبه 10 تيوس مثلا أو 10 شياه، أبيعها لك بكذا، ما يصلح. ليه؟ لأن هذا الشيء ليس مقدورا على تسليم، قد يموت التيس بما في صلبه، أليس كذلك؟ ومثله أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين، وهو ما كان في أرحام الأمهات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة لأن هذا كله غير مقدور على تسليم. ومثله أيضا بيع البعير الشارد وبيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذا كله ليس مقدورا على تسليمه، فلا بد أن يكون المبيع مالا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه مملوكا للبائع وقت العقد. ولا بد كذلك من العلم بالثمن والمثمن، لا بد أن تنتفي الجهالة أو ما سمته الشريعة غررا، وسيأتي معنا الكلام في أن الغرر اليسير مغتفر، الغرر إذا كان يسيرا قليلا فإنه مغتفر. وكذلك من شروط صحة البيع عدم التوقيت. ما معنى عدم التوقيت؟ ما يصح أن أبيعك داري، أقول لك أبيعك هذه الدار بثمن كذا إلى سنة كذا، لا، بل البيع يقتضي تمليك المبيع للمشتري، أني ملكتك إياه، وهذا مقتضى صيغة البيع، لأنه قلنا الإيجاب هو إرادة التمليك والقبول إرادة التملك، أليس كذلك؟ فلا يصح التوقيت في المبيع، بمعنى أني أبيعك الشيء إلى أجلي إلى أجل معلوم، هذا لا يصح بحال، وهو الذي يسميه علماؤنا بيع الوفاء. طيب أيها الإخوة الكرام، أريد أن أذكر مسألة يسيرة، والحاجة يعني ملحة في عرض حكمها، وهو ما يسميه علماؤنا ببيع الجزاف. بيع الجزاف، ما معنى كلمة الجزاف؟ الجزاف يعني الشيء غير المقدر على وجه التحديد. لما أقول فلان هذا يتكلم جزافا يعني لا يبالي. بيع الجزاف أيها الإخوان الآن شائع في عالم الاستثمارات، أن تباع كمية كبيرة من السلع دفعة واحدة دون أن يعرف مقاديرها على وجه التفصيل. انتبهتم؟ تعقد صفقات ضخمة مرة واحدة دفعة واحدة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. طيب مثاله الآن مما يحصل في هذه البلاد مثلا، أن الناس يبيعون المحاصيل باللوري، وهذه المحاصيل مما يمكن أن يكال ويمكن أن يوزن، لكن ما يكيلونه ولا يزنونه، وإنما يبيعونه جزافا. لذلك نقول بيع الجزاف في اصطلاح أهل العلم هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. مثاله أيضا بيع الطوب، ها البطيخ، البطيخ خلاص، البرتقال وغيره، هذه الفواكه يعني عموما، والمحاصيل الخضروات وما أشبه ذلك، في الغالب أنها تباع جزافا. يا أيها الإخوة الكرام، بيع الجزاف مباح لكن بشروط. بيع الجزاف مباح، ما الدليل على كونه مباحا؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. انتبهتم؟ أقول هذا الحديث مرة أخرى: كنا نشتري الطعام من الركبان، الركبان الذين يأتون من أماكن الزراعة، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. النهي هنا متوجه لماذا؟ للبيع، يعني أنا اشتريت جزافا، رسول صلى الله عليه وسلم ما نهانا، لكن نهانا أن نبيعه حتى ننقله، وهذا دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم يحذر من إغلاء الأسعار في صفقات وهمية، بمعنى أني وهو حاصل الآن أشتري اللوري يعني جزافا من فلان من الناس، ثم بعد ذلك وهو في مكانه أبيعه للثاني، والثاني يبيعه للثالث، والثالث للرابع، حتى إذا وصل إلى السوق يكون قد تضاعف أضعافا كثيرة فيتضرر الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ألا يكون البيع بيعا صوريا، وإنما يكون بيعا حقيقيا. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه السلع التي اشتريت جزافا حتى يحصل نقلها. إذا نقلت استفاد الناقل للسواق، واستفاد الحمال، أليس كذلك؟ ثم إذا رأى الناس الطماطم والعجور والبطيخ والكذا تمشي وتروح وتجيء، يحصل للناس طمأنينة بأن السلع والحمد لله موفورة، ولا يحصل لهم الهلع. لأنكم تعرفون أحيانا تسري شائعة بأن سلعة كذا ستنعدم في الأسواق، فيتدافع الناس فيشترون ويجففون السوق، ويفضي ذلك إلى إغلاء الأسعار. أما إذا اطمأن الناس مثلا إن العيش موجود، خلاص لن أشتري اليوم إلا ما يكفي لعشائي، وإذا أصبحت سالما بحول الله أشتري حق الفطور فقط، ثم بعد ذلك أشتري ما آكله في الظهيرة، وهكذا. واضح أيها الناس؟ نقول مرة أخرى، الحديث الأول الذي يدل على أن بيع الجزاف مباح حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال: كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية، هذا الحديث في البخاري ومسلم، رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى يؤوه إلى رحالهم. ولذلك نقول أيها الإخوان، بيع الجزاف مباح لكن بشروط. أكثر من فصل في هذه الشروط المالكية رحمة الله عليهم، قالوا: أول شرط رؤية المبيع حال العقد ما لم يترتب عليه فساده. ومثال رؤيته حال العقد رؤيته قبله إذا استمر على حالته إلى وقت العقد دون تغيير، يعني لا يشترط أن يكال ولا أن يوزن ولا أن يعد، لكن يشترط أن يرى. طيب، الشرط الثاني أن يكون المتبايعان معا جاهلين بمقدار المبيع، يعني يكون البائع لا يستطيع أن يجزم بأن هذا اللوري فيه كذا من الآصع أو كذا من الأرطال أو من الكيلوات أو كذا، وأيضا المبتاع يكون جاهلا بقدر المبيع. ثم قالوا: ومن الشروط، وهذا من دقتهم، استواء الأرض التي يوضع عليها حتى لا يقع غرر في التقدير، يعني ما تكون الأرض متعرجة وإنها تكون ثابتة، بحيث أن هذا الكوم من البطيخ مثلا يكون واضح بأن التقدير سليم، لأن هذا الكوم تقريبا فيه كذا. الشريعة أيها الإخوان أباحت بيع الجزاف لحاجة الناس إليه. لأنكم تصوروا مثلا لو أن الشريعة قالت: لا، لابد أنه كل سلعة تباع لابد أن تكال أو توزن أو تعد. طيب، في سلع ما تحتمل، زي الطماطم مثلا، صح ولا لا؟ طماطم لو قعدنا نعدها خاصة في جونا الطيب هذا فسدت، أليس كذلك؟ ومثلها الشمام، ومثلها يعني هناك سلع ما تحتمل التأخير، وإنما لابد أن تتداول يعني سريعا. ومثله أيضا الموز هو سريع الفساد، أليس كذلك؟ فالشريعة خففت في مثل هذا. يا أيها الإخوة الكرام، لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه جزافا. طيب، ما فهمتم الكلام. عندنا الأموال نوعين: أموال ربوية وأموال غير ربوية. الأموال الربوية التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد. هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وذكرنا أيها الإخوان أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنهما أثمان للأشياء يقاس عليها الآن النقود. ما يصلح أن أجيب لك كوم بتاع جنيهات ولا قفة ثم بعد ذلك أقول لك أعطني مثلها من الريالات ولا من الدولارات أو أديني نصها أو كذا، لا، لأن هذه أموال ربوية لا بد فيها من العد، ما يصلح الجزاف. انتبهتم؟ طيب، الأربعة الأخرى التي هي البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، العلة فيها الاقتيات والادخار، أنها مقتاتة مدخرة، فيقاس عليها كل مقتات مدخر. مثاله الذرة، الدخن، ها، الفول، الفاصوليا، السكر، بارك الله فيك، العدس. وقص على ذلك مما يسميه علماؤنا بالقطنيات ونحوها. ما يصح يا الإخوان بيع شيء من هذه بغيره جزافا، يعني ما ينفع أجيب لك يعني لوري بتاع قمح وأقول لك أبادله لك بلوري بتاع شعير، لا، لا بد هنا من الكيل أو الوزن، لأن هذه أموال ربوية يشترط فيها التماثل. إذا اتحد الجنس، إذا كان قمح بقمح أو فول بفول أو تمر بتمر، لا بد من التماثل والتقابض. أما إذا اختلف الجنس كتمر بقمح مثلا فلا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. انتبهتم؟ ممكن أبيع لك شوال تمر بشوالين قمح، لكن لا بد من التسليم والتسلم. وبهذا يتضح أن المعاملة التي تحصل في بعض الولايات أو بعض الأقاليم إنه يبيع لك شوال فول جديد بشوالين قديم، أو شوال تمر جديد بشوالين قديم. ومثله ما يفعله النساء حين تذهب إحداهن إلى بائع الذهب فتسلم إليها ذهبها القديم فيزنه، ثم بعد ذلك يعطيها ذهبا جديدا أقل. هذه معاملة ربوية، ولو كره الناس هذا الكلام لا بد أن نقوله. وأنا اتفقت معاكم قبل أن نبدأ هذه الدروس إنه ما نزعل إن شاء الله، لو تبين إنه الواحد بيتعامل معاملة ما صحيحة يتوب إلى الله، لكن ما يقعد يجادل. أقول مرة ثانية أيها الإخوان، الأموال الربوية اللي هي كم صنف؟ ستة، لا يصح بيعها جزافا، بل لا بد من العد في المعدود والوزن في الموزون والكيل في المكيل. ليه؟ لأن العلماء ذكروا قاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني لو أننا جهلنا التماثل حرام، مثل ما لو أننا علمنا التفاضل أيضا حرام. لا بد من العلم بالتماثل. انتبهتم أيها الناس؟ طيب، إذا علم هذا ننتقل إلى البيوع المحرمة، أو بعبارة أخرى البيوع المنهي عنها. وانتبهوا لهذا الكلام، أسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا. أسباب النهي عن البيع قد ترجع إلى العقد وقد ترجع إلى غيره. فالنهي الذي يرجع إلى العقد مرده إلى اختلال شرط من شروط المبيع، اختلال شرط من شروط المبيع. تقدم معنا أن المبيع لا بد أن يكون طاهرا منتفعا به، مملوكا للبائع، مقدورا على تسليمه، معلوما بالعين إذا كان موجودا، أو معلوما بالصفة إذا كان غائبا. واضح يا الناس؟ إذا اختل شرط من هذه الشروط فنقول هذا البيع منهي عنه. وهذه القواعد الكلية لو عرفناها أيها الإخوان نستطيع أن نطبقها الآن على كثير من أنواع البيوع التي تستجد يعني في كل يوم. يعني ليس بالضرورة أن الشريعة تنص على كل عين، مثل ما نقول مثلا في عموم قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشريعة ما قالت الملوخية حلال والفول حلال والبوش حلال والفتة حلال والكذا حلال، لا، كلها طيبات وخلاص انتهينا. والشريعة ما قالت أكل الصرصار حرام وأكل الزنبور حرام وأكل السفة حرام وأكل كذا حرام، وإنما هي داخلة في عموم يحرم عليهم الخبائث. واضح يا الإخوان؟ وأقول هذا الكلام لأن بعض الناس ممن قل علمه يقول لك لا جيب لي آية إن الشدة حرام، أو جيب لي حديث، نقول له لا، الشريعة تأتي بقواعد كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. فها هنا أيها الإخوان، إذا تخلف شرط وجود المعقود عليه مثلا نقول هذا البيع فاسد أو هذا البيع باطل، على اختلاف اصطلاحات العلماء، كما مثلت لكم قبل قليل ببيع الملاقيح وبيع المضامين نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المبيع غير موجود وغير مقدور على تسليمه. طيب، أيضا مثلا تخلف شرط التقوم أو الانتفاع الشرعي كبيع الخنزير، الخنزير تعمل به شنو؟ يعني لا يصلح لا للأكل ولا يحلب دره، لبنه تبع للحمه، اللحم نجس واللبن نجس، أليس كذلك؟ ما ينتفع بلحمه ولا ينتفع بلبنه ولا يركب ظهره ولا يحمل عليه ولا ينفع حتى للحراسة، يعني يمكن الكلب فيه فائدة شوية، الكلب يمكن أن يحرس، أما الخنزير فهو عديم الفائدة غير منتفع به، ولذلك نقول بيعه باطل، بيعه باطل وثمنه خبيث. ومثله أيضا المحرمات والنجاسات فإنها لا تعتبر أموالا متقومة. طيب، أيضا أيها الإخوان قد يكون البيع منهيا عنه لا لشيء يتعلق بذات العقد وإنما بلازمه، وهذا كلام سيأتي تفصيله. لكن مثلا قد يشتمل العقد على ربا، قد يشتمل على غرر جهالة، أو قد يكون النهي عن البيع ليس راجعا إلى ذات العقد ولا إلى لازم العقد، ولكن لأمر خارج عنهما لا يتعلق بالعقد ولا بلازم العقد. مثلا ما يكون مرده إلى النهي عن التضييق والإضرار بالمسلمين، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، مثلا هذه السلعة منتفع بها ومقدور على تسليمها ومتقومة وطاهرة وغير ذلك من الشروط، والعقد بيني وبينك صحيح ما اشتمل على ربا ولا اشتمل على غرر، لكنني بعت على بيع أخي، يعني بعدما أنت اشتريت من فلان جيت قلت لك لا رد السلعة وأنا أبيع لك بأقل، أنا أبيع لك بأقل، ها هنا نقول هذا البيع منهي عنه لاشتماله على الإضرار بالمسلم الآخر. ومثله أيضا الاحتكار، ومثله بيع السلاح في زمن الفتنة، ومثله بيع التمر لمن يتخذه خمرا، أنا أعرف بأن فلان هذا خمار يبيع الخمر إذا جاء يشتري مني تمرة قال لي والله داير لي ربعين إن شاء الله كل يوم بجي أخذ منك ربعين، بالصباح ربعين وبالعصر ربعين، ما ينفع أقول والله أنا أبيع له وده تمر والحمد لله لا في غرر ولا في ربا ولا في شيء، وإنما الثمن معجل والمثمن معجل. لا، أنت تعلم بأن ما آل هذا البيع إلى الحرام لاستعانة على معصية الله عز وجل. إذا كان بين المسلمين فتنة وحرب ما يصلح أن أبيع سلاح، كذلك ما يصح يا الإخوان أن أبيع المصحف لكافر من أجل أن يستدل به على التلبيس على المسلمين. اتضح أيها الناس؟ طيب، ما يكون مرد النهي إلى وجود مخالفة شرعية بحتة، مثاله كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، يعني بعد ما جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إنسان باع سلعة مباحة والعقد ليس فيه غرر ولا ربا، لكن نقول هذا البيع حرام لأنه مشتمل على مخالفة لأمر الله عز وجل الذي قال وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعيد الكلام ولا نمل من التكرار، فإن التكرار في القرآن، تكرار في القرآن عندكم فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن تكررت كم مرة؟ 31 مرة، وعندنا قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 23 مرة، وعندنا قصة إبراهيم كم تكررت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ردد الكلام 3 حتى يعقل عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من رأفته ورحمته. فنقول مرة ثانية أيها الإخوان، البيوع المنهي عنها إما أن يكون النهي متعلقا بالمبيع، وإما أن يكون متعلقا بلازم العقد، إما أن يكون متعلقا بالعقد أو بلازم العقد أو بأمر خارج عنهما. ما كان متعلقا بالعقد إما أن يكون المبيع في ذاته محرما، وإما أن يكون العقد مشتملا على غرر أو ربا. طيب، ما كان خارجا عن العقد ولازم العقد إما يكون مرد النهي فيه إلى التضييق على المسلمين والإضرار بهم وإيذائهم، كما لو كان احتكار أو كان بيع على بيع أخيك أو سوم على سوم أخيك، وإما يكون مرده إلى مخالفة شرعية كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة أو بيع السلاح في زمن الفتنة ونحو ذلك. طيب، أكثر الأسباب شيوعا في وقتنا المعاصر أيها الإخوان راجعة إما إلى تحريم عين المبيع كالبلاد التي يباع فيها الخمر مثلا، وإما يكون راجعا إلى اشتمال العقد على الربا، هذا كثير في هذه البلاد وغيرها، وإما يكون لاشتمال العقد على الغرر، وهذا كثير أيضا في هذه البلاد وفي غيرها، وإما أن يكون راجعا إلى الشروط الفاسدة التي تؤول إلى الربا أو الغرر أو مجموعهما. انتبهتم؟ أقول البيوع الفاسدة في زماننا هذا إما أن يكون الفساد راجعا إلى أن عين المبيع في ذاته محرم، وإما لاشتمال العقد على الربا أو اشتماله على الغرر أو اشتماله على شروط تؤول في مجموعها إلى الربا أو الغرر. واضح؟ طيب، نذكر أيها الإخوان البيوع المحرمة تفصيلا. أول البيوع المحرمة بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن حصل الإجماع عليه. وانتبهوا أيها الإخوة، ليس معنى الحديث ضعيف أنه يهمل، فهناك أحاديث ضعيفة باتفاق والعمل حاصل عليها باتفاق. مثال ذلك الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا الحديث ضعيف، ولكن أيها الإخوان باتفاق أهل العلم الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لا يجزئ التطهر به، واضح؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس ما ينفع يستعمل أصلا لا في عبادة ولا عادة. إذا تغير بشيء طاهر ممكن تستعمل العادات. مثاله مثلا ماء وضعت فيه الشاي تغير طعمه ولونه وريحه ما ينفع تتوضى به، لكن ممكن تشرب هنيئا مريئا. واضح يا الناس؟ أقول هذا حديث ضعيف ولكن الإجماع منعقد على العمل به. مثال آخر حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الذي يرويه عن أبيه عن جده في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه تفصيل الصدقات والديات، الصدقات الزكوات التي تتعلق ببهيمة الأنعام، وفيه تفصيل الديات أن في المارن كذا وفي المنخر كذا وفي الشفة كذا وفي الأصبع كذا. هذا الحديث أيضا ضعيف ولكن الإجماع واقع على العمل به. ها هنا أيضا حديث ابن عمر الذي رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني والطحاوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. هذا الحديث ضعيف لكن قال الإمام أحمد ليس فيه حديث صحيح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انتبهتم؟ هذا الكلام نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث عن الإمام أحمد أن الحديث ضعيف ولكن وقع إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. طيب إذا عرفنا هذا فما هي صور بيع الدين بالدين؟ يا أيها الإخوة الكرام، الدين الذي يباع لا يخلو من أن يكون ثمنا مؤجلا. يعني هناك إحنا عرفنا بأن هناك بيع يسمى بيع النسيئة. بيع النسيئة ما معنى بيع النسيئة؟ معناه أخذ السلعة من مالكها وأؤجل الثمن. الثمن ده معناه صار دينا في ذمتي، أليس كذلك؟ طيب هذه صورة، سيأتي التفصيل. أو سلعة معينة مؤجلة التسليم، عكس الصورة الأولى اللي بيع السلم، الثمن معجل والمثمن مؤجل، هذا أيضا دين لكن دين في ذمة البائع، صحيح؟ الصورة الأولى الدين في ذمة المشتري، في الصورة الثانية الدين في ذمة البائع لأن الثمن معجل والمثمن مؤجل. طيب لكل صورة من هذه الصور حكمها. الصورة الأولى بيع ثمن مؤجل بثمن مؤجل، انتبهوا بارك الله فيكم، معناه إسقاط ما في ذمة المدين في ثمن يتأخر قبضه عن وقت الإسقاط. ما معنى هذا الكلام؟ أنا اشتريت منك سلعة أيها التاجر وهذه السلعة ثمنها 1000، اللي الناس بيقولوا مليون، وقلت لك إن شاء الله أنقدك الثمن في اليوم الأول من ربيع للشهر الجاي ده بعد 12 يوم إن شاء الله. فلما جاء اليوم الأول من ربيع قلت لي أين الألف يا عبد الله؟ فقلت لك هذه الألف بعنيها بألف ومئة. انتبهتم؟ على أن أعطيك الألف والمئة في رمضان مثلا، في رمضان. هذه من أبشع الصور وأنكدها، وهي التي كان يفعلها أهل الجاهلية. يقول لك أنظرني أزدك، أنظرني بمعنى أخرني وأنا أزيدك. هذه أيها الإخوان من أوضح الصور المحرمة، بيع الدين بالدين، بيع الثمن الذي وجب في ذمة المدين بثمن أعلى منه يتأخر عن وقت الإسقاط. واضح أيها الناس؟ طيب، صورة ثانية، التصارف بين دينين من الأثمان مؤجلين في الذمة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أقول لك بعني ألف دولار على أن أعطيك 2700، ويكون التسليم والتسلم بيننا في ربيع، في الأول من ربيع. ها هنا أيها الإخوان البدلان مؤجلين في الذمة، ما يصلح، ما يصلح. ليه؟ لأنه تقدم معنا هناك في أن الأموال الربوية لا بد فيها من تقدم، ما يصلح أن يكون الثمنان أو أحدهما مؤجلا في الذمة، بل لا بد من التسليم والتسلم في مجلس، في مجلس العقد، وإلا يقع الصرف باطلا. واضح أيها الناس؟ هذه صورة من الصور المحرمة. ومثله أيضا لو قلت لك بعني يعني شوالا من الفول بشوال من الفول على أن يكون التسليم والتسلم بيننا في تاريخ هذا، هذا أيضا من بيع الدين بالدين، وهو من الصور المحرمة. الصورة الثانية بيع ثمن مؤجل بسلعة معينة مؤجلة التسليم، بيع ثمن مؤجل بسلعة معينة مؤجلة التسليم. يعني مثلا أقول لك أنت عندك أغنام، أقول لك بعني 100 شاة على أن أستلم منك في الأول من ربيع وأسلمك الثمن في الأول من ربيع. واضح؟ هذا دين بدين، لكن هذه الصورة جائزة أيها الإخوان، هذه الصورة جائزة، يعني غنم بقروش. وهذه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم حديث جابر لما أعيا بعيره فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضربه بعصاه فالبعير نشط وصار قويا. رسول صلى الله عليه وسلم قال له بعنيه، قال له لا يا رسول الله، قال له بعنيه، وضع له ثمنا معينا، واشترط جابر ألا يسلمه البعير إلا في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل به الشرط. لما وصلوا إلى المدينة جابر جاء به البعير، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن، قال له البعير رد عليه، يعني شيل الدينار وشيل البعير، يعني أعطاه الثمن وتصدق عليه به بالمثمن. واضح أيها الناس؟ فها هنا تأجيل للثمن والمثمن، وهي صورة جائزة والناس يمارسون وما فيها شيء إن شاء الله. الصورة الثالثة بيع ثمن مؤجل بسلعة موصوفة في الذمة مؤجلة، بمعنى أنك مزارع مثلا، أقول لك تقول لي بأنني أريد أن أزرع وأبيعك 100 شوال من التمر إن شاء الله في وقت الحصاد في الأول من أغسطس أو في الأول من سبتمبر مثلا، فأقول لك قد قبلت والثمن كذا على أن أسلمه لك في الأول من ربيع، ما يصلح، لأن هذا من بيع الدين بالدين. شرط صحة عقد السلم أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد. واضح يا الناس؟ لكن هناك صورة أخرى وهي بيع الاستصناع أو عقد الاستصناع، بمعنى أن فلانا من الناس نجار مثلا، أو أن فلانا من الناس حداد، أو ما أشبه ذلك من الصنائع. بعد ذلك أنا أشترط عليك، أريد كذا وكذا من الأثاث، وأنت تشترط علي كذا من المال، فأقول لك بأني سأدفع لك إن شاء الله في الأول من ربيع. بعض أهل العلم يقول بأن عقد الاستصناع لا بأس أن يكون الثمن مؤجلا إلى. الصورة الرابعة بيع سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة، بسلعة موصوفة في الذمة مؤجلة. مثاله: أبيعك سيارات ليست موجودة وإنها موصوفة لسه هنصنعها، مثلا مصنع جيات، على أن يكون في مقابل هذه السيارات ثلاجات من مصنع لبهر الموجود ها هنا، وليست السيارات موجودة ولا الثلاجات موجودة. دم نقول بيع سلعة موصوفة في الذمة بسلعة مؤجلة موصوفة في الذمة، كلاهما مؤجل وكلاهما موصوف في المؤجل التسليم. يا أيها الإخوة الكرام، إذا ألحقنا هذا ببيع السلم ما يصلح، لأن بيع السلم قلنا شرط صحته أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد. أما إذا ألحقناه بعقد الاستصناع فلا يظهر فيه حرج عند من يقولون إن الاستصناع عقد مستقل لا يلحق بعقد السلم، فلا يضر فيه تأجيل الثمن، أو المثمن أصلا مؤجل، تأجيل الثمن أو تأجيل قبض رأس المال في مجلس العقد. قريب من هذه الصورة ما ذكره أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال في تصويره لبيع الكالي بالكالي، حيث قال: صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة. فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئا بكالئ. يعني مثلا بيننا عقد سلم، تقول لي: سأسلمك في اليوم الأول من أغسطس 100 شوال من التمر، كويس، وأنا أعطيتك الثمن. فإذا جاء الأول من أغسطس تقول لي: والله تمر السنة دي ما شال، ولكن هذه 100 شوال بعني إياها، ما ينفع، لأن هذا من بيع الدين بالدين. أسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.